الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن ندخل في بحث تبعية الدلالة للإرادة. هناك بحث ذكره في الكفاية تطرق إليه، وهناك بحث آخر أشار إليه أيضا في الكفاية. أما البحث الذي بحثه وتطرق إليه فصاغه يصاغ بهذا الشكل عادة، أن الموضوع له الألفاظ، الموضوع له اللفظ، هل هو ذات المعنى أو المعنى المتعلق للإرادة، يعني المعنى المراد. بعبارة أخرى نستخدم تعابير صاحب الكفاية نفسها، أن اللفظ هل هو موضوع للمعنى بما هو أو بما هو مراد، اللفظ الألفاظ بشكل عام موضوعة للمعنى بما هو أو للمعنى بما هو مراد. هذا بحث. أكو بحث آخر وهو بحث أشار إلى أيضا في الكفاية، وهو بحث أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة، بمعنى أن الدلالة اللفظية هل تتوقف على فعلية الإرادة ووجود الإرادة بحيث لا توجد الدلالة إلا مع فعلية، مع فرض فعلية الإرادة ووجود الإرادة، أو لا، أن الدلالة اللفظية ليست متوقفة على فرض فعلية الإرادة، توجد الدلالة اللفظية سواء وجدت إرادة أو لم توجد إرادة. هذا البحث هو الذي يصاغ ببحث تبعية الدلالة علما للإرادة، أن الدلالة اللفظية الناشئة من الواضع هل هي تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة. هذا البحث الثاني. قبل هذين البحثين هناك بحث آخر يصلح أن يكون مقدمة لهذين البحثين، يصلح أن يكون مقدمة لهذين البحثين، وهذا البحث لعله يعني من مطاوي الكلمات السابقة والبحوث السابقة يفهم ويستنتج من الكلمات السابقة. حاصل هذا البحث هو هذا البحث في واقع وحقيقة الدلالة الوضعية، الدلالة اللفظية الناشئة من الواقع، شنو واقعها، شنو حقيقتها، هل هي دلالة تصورية أو دلالة شنو تصديقية. الدلالة الوضعية، الدلالة اللفظية الناشئة من الواضع، هل هي دلالة تصورية أو تصديقية. بعبارة أخرى، أن اللفظ هل هو فقط سبب لتصور المعنى، هل فقط هو هذا المقدار حق أن يكون سبب لتصور المعنى، أو لا، أنه يكون كاشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم لتفهيم هذا الشنو المعنى، المتصور عند سماع اللفظ. الأولى هي عبارة عن دلالة تصورية، أن اللفظ فقط وفقط الدلالة بلحاظ من دون ضم شيء آخر. اللفظ كلفظ باعتبار وضعه للمعنى شنو دوره؟ دوره فقط هو أنه يكون سبب لتصور المعنى. صدر اللفظ من لافظ عاقل ملتفت شاعر، أو صدر من النائم، أو صدر حتى من اصطكاك حجرة، هذا اللفظ تصوره يوجب تصور شنو المعنى. ليش؟ لأنه موضوع لذلك المعنى، فحدثت بينه وبين المعنى علاقة خاصة ناشئة من الوضع، فصار تصور أحدهما يوجب انتقال الذهن إلى الآخر. هذا اللفظ، هذه الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع، حينئذ بناء على تكون دلالة تصورية. أو لا، أن اللفظ نتيجة الوضع مو فقط يوجب تصور المعنى، تصور يوجب تصور المعنى، وإنما يكشف هذا اللفظ سماع اللفظ من المتكلم، يكون كاشف عن أن المتكلم يريد تفهيم المعنى عن إرادة موجودة في نفس المتكلم. الإرادة متعلقة بماذا؟ بقصد تفهيم المعنى. هذه حينئذ تكون الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة شنو؟ تصديقية، تكشف عن قصد وإرادة لتفهيم شنو المعنى، وهذا معنى الدلالة التصديقية. فهذا البحث يقع في أن حقيقة الدلالة الوضعية اللفظية الناشئة من الوضع هل هي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية. طبعا حينما نقول أنه هل هي دلالة تصورية أو تصديقية، مو المقصود أن دلالة تصديقية مع حذف التصورية. يعني من يقول أن الدلالة اللفظية دلالة تصديقية هو يؤمن أيضا بأنها شنو؟ تصورية. ككل لا بد من فرض ذلك، بمعنى أن من يقول أن الدلالة تصديقية يؤمن بأن اللفظ يكون تصوره سببا لتصور المعنى أشياء، وأيضا يكون كاشف عن شنو؟ عن قصد وإرادة في نفس المتكلم. لكن الذي يقول أن الدلالة دلالة تصورية ينكر كونها دلالة شنو؟ تصديقية. في الحقيقة هذا التساؤل الجواب عنه اتضح مما تقدم، أنه يختلف باختلاف المسالك في الواضع، اختلاف المسالك في الواضع. إذا كنا نبني على مسلك التعهد فلا بد أن نلتزم بأن الدلالة اللفظية دلالة تصديقية ولا محيص عن ذلك، لا بد من الالتزام بذلك. ليش؟ لأن التعهد يعني ماذا؟ يعني في واقعه الربط وإيجاد الملازمة بين اللفظ وبين قصد تفهيم المعنى. وواقع التعهد هو هذا، حقيقة التعهد هو هذا، أن الواضع يتعهد بأنه لا يستعمل اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى. فإذا استعمله وسمعت أنا أفهم من هذا اللفظ شنو؟ أن هناك قصد وهناك إرادة في نفس المتكلم، فيكون اللفظ دالا على وجود قصد وإرادة في نفس المتكلم، فتكون دلالته دلالة شنو؟ تصديقية. واضح؟ الواضع بتعهده هو يربط بين اللفظ وبين ماذا؟ قصد التفهيم، إرادة التفهيم، فيكون اللفظ دالا على ذلك كاشفا عن هذه الإرادة باعتبار هذا الربط الذي أحدثه المتعهد بتعهده، فتكون الدلالة تصديقية. وهذا ما اعترف به نفس من يقول بهذا المسلك التزم به أخيرا سيد الخوي قدس الله نفسه، صرح بأن الدلالة الوضعية اللفظية دلالة شنو؟ تصديقية. وكانت هذه أحد المآخذ على ماذا؟ على هذا المسلك كما تقدم سابقا. زين. وأما إذا بنينا على مسلك الاعتبار أو بنينا على مسلك القرن الأكيد، فالدلالة دلالة شنو؟ تصورية محضة. أما على مسلك الاعتبار فلأن مسلك الاعتبار مرجعه في الواقع والحقيقة إلى إيجاد ربط بين اللفظ والمعنى، لكن في عالم الاعتبار إيجاد ربط بين اللفظ والمعنى مو أكثر من هذا. يقول أنا أعتبر هذا، أعتبر اعتبار سهل المهون، أعتبر هذا اللفظ دالا على هذا المعنى كاشفا عن هذا المعنى، أعتبر اللفظ على المعنى. أكو تعابير مختلفة للاعتبار، صيغ مختلفة تقدم سابقا، كلها مرجعها إلى إيجاد ارتباط وملازمة بين اللفظ والمعنى، لكن في عالم الاعتبار، في عالم الذهن. هذا معناه أن اللفظ لا يكون إلا سببا لتصور شنو؟ المعنى، لوجود هاي العلاقة بين ماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى، لكن ما يكشف عن إرادة وقصد في نفس شنو؟ المستعمل. وهكذا الحال بناء على نظرية القرن الأكيد، بل هذه أوضح في أن الدلالة فيها دلالة شنو؟ تصورية، لأن القرن الأكيد يقول الوضع هو قرن وربط بين ماذا؟ بين اللفظ والمعنى تحت ظروف خاص. قرن بين ماذا؟ بين اللفظ والمعنى، وربط بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى. هذا الربط نتيجته ما هي؟ نتيجته أن تصور هذا يكون موجب لتصور ذاك. لا القرن، لا لا مو علم الواقع، لا لا علم الواقع يقرن بينهما واقعا، لكن بعامل كمي او بعامل كيفي كما هو ذكر السيد الشهيد، لكن مو في عالم الاعتبار، في عالم الواقع يقرن بينهما. وقلنا كان يمثل بمثال السكوني والنوفلي، سكوني والنوفلي اكو قرن بينهما، بحيث تصور أحدهما يكون موجب لتصور شنو الآخر، نتيجة شنو؟ تكرار ذكرهما مقترنان في أسانيد روايات كثيرة، يحصل عند الإنسان اللي طالع هاي الروايات اقتران بين هذين الأمرين، فيكون تصور أحدهما موجب لتصور الآخر. إبدال تكرار القرن، قد يكون القرن بعامل كيفي يحدث هذا شنو؟ الارتباط في الذهن بينهما. فإذا سماع اللفظ لا يوجب إلا تصور شنو؟ المعنى، ولا يكون كاشف عن إرادة وقصد في نفس المتكلم. زين. فالدلالة بناء على ذلك تكون دلالة شنو؟ تصورية لا تصديقية. هذا الذي يقول أن الدلالة اللفظية دلالة تصورية، تصورية، كيف يفسر الدلالة التصديقية؟ إذ لا إشكال في أن اللفظ، سماع اللفظ في بعض الأحيان يكون شنو؟ كاشف عن شنو؟ عن قصد، وجود قصد ووجود شنو؟ إرادة، لا إشكال في ذلك، بل الغالب هو هذا. يعني أنا عندما أسمع لفظ من شخص يقول جاء أسد، إيش أفهم من ذلك؟ فقط ينتقل ذهني من تصور اللفظ إلى تصور المعنى؟ لا، أفهم أن هذا يقصد تفهيم هذا المعنى الذي وضع له اللفظ، يريد تفهيم هذا المعنى الذي وضع. كل متكلم الآن، أنا أتكلم، أنت عندما تتكلم، أي واحد يتكلم مع أهله مع الآخرين، يفهم الطرف المقابل أنه يقصد تفهيم معنى، ما أنه جاء بهذا الكلام لمجرد لقلقة لسان. واضح؟ وأنه كلام بلا قصد، لا، يفهم منا أنه يقصد تفهيم المعنى الموضوع له اللفظ، يقصد يريد تفهيم المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون الكلام غالبا كاشفا عن ماذا؟ عن الإرادة وعن القصد. يعني الكلام في حالات الغالبة تكون له دلالتان، تصورية وشنو؟ وتصديقية. عرفنا أن الدلالة التصورية تنشأ من الواضع، تنشأ من الواضع، بحيث تبقينا احنا والوضع فقط، ما ضمينا اي عنصر اخر، فالكلام ليس له الا دلالة شنو؟ تصورية. هاي الدلالة التصديقية الموجودة في غالب الالفاظ المستعملة، هاي شنو منشأها؟ منشأها هو السياق. دلالة التصديقية دلالة سياقية تنشأ من هاي الغلبة المتعارفة الموجودة اللي أشرنا إليها، أن الغالب في الإنسان العاقل الملتفت الواعي عندما يتكلم أنه لا يتكلم ألفاظ لمجرد لقلقة لسان، وإنما يتكلم بألفاظ بقصد تفهيم شنو؟ معانيها الموضوع لها، لأنه هو في مقام تفهيم الطرف الآخر المعنى، فيستخدم الألفاظ كوسيلة لتفهيم الطرف المقابل بالمعنى الذي وضع له الشنو؟ اللفظ. واضح؟ الغالب في الإنسان العاقل أنه لا يستعمل الألفاظ هيجي لمجرد استعمال الألفاظ، واضح، حتى يخلي المعنى تتصور فقط في ذهنك إذا جاء بهذا اللفظ. الغالب ليس هذا، هاي الغلبة في الحقيقة تشكل قرينة ارتكازية، قرينة سياقية، على ماذا؟ على الدلالة شنو؟ التصديقية. فالدلالة التصديقية دلالة سياقية ما لها علاقة بالواضع، الواضع ما يحقق الدلالة التصديقية، مجرد الواضع، بل لا بد من ضميمة أخرى، وهي كون المتكلم عاقل ملتفت الغالب في كلامه أنه يستعمل الألفاظ بقصد تفهيم شنو؟ المعاني. هذا البحث الأول اللي قلنا كمقدمة للبحثين الآتيين. أما البحث الثاني اللي طرحه صاحب الكفاية، البحث الثاني هو هذا، أن الألفاظ موضوعة لذات المعنى أو للمعنى المراد. هل اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو، أو للمعنى من حيث هو شنو؟ مراد. هو صاحب الكفاية قدس الله نفسه اختار الأول، طبعا اختار أن الألفاظ موضوع لذوات المعاني لا للمعاني بما هي مرادة، اختار هذا، واستدل على ذلك بأدلة، استدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول اللي ذكره هو هذا، أنه ذكر بأنه لازم تقييد المعنى الموضوع له اللفظ بالإرادة، اللي هو معنى أن الألفاظ موضوع المعاني بما هي مرادة، يعني أن الإرادة تكون قيد في المعنى الموضوع له اللفظ. لازم هذا يقول عدم انطباق المعنى على ما في الخارج، لا ينطبق المعنى على ما في الخارج، لأن المعنى المقيد بالإرادة ليس له مطابق في الخارج. الذي له مطابق في الخارج هو ذات المعنى، لا المعنى المقيد بالإرادة التي هي أمر ذهني وليست أمرا خارجيا. الإرادة ليست أمرا خارجيا، واضح؟ فالمعنى إذا قيد بالإرادة لا ينطبق على ما في الخارج. الموجود في الخارج هو زيد، مو زيد المراد، مو زيد بقيد الإرادة. زيد بقيد الإرادة ليس له مطابق في الخارج. فيقول إذا التزمنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، للمعاني بما هي مرادة، يلزم أن لا يكون لها مطابق في الخارج. فعندما نستعملها بما في الخارج لا بد من التجريد، أن نجردها عن هذا القيد حتى تنطبق على ما في الخارج. عندما أقول زيد جاء زيد، أنا الآن أقول جاء زيد، هاي زيد في كلامه ينطبق على زيد الخارجي؟ لا. ليش؟ لأن زيد بحسب الدعوة موضوع للمعنى بقيد الإرادة بما هو مراد، وزيد الموجود في الخارج ليس مصداقا لذلك، مصداق لذات المعنى. أنا أستعملها في ذات المعنى، لفظا موضوع للمعنى بقيد الإرادة أستعمل في ذات المعنى، فلا بد من تجريده من هذا القيد. ويقول هذا له أن يوضع اللفظ لمعنى بقيد، لكن عند الاستعمال لا بد من تجريده من ذلك القيد. هذا له ما بداعي. هذا محذور ذكره. المحذور الآخر اللي ذكره هو أنه يلزم أن تكون الألفاظ موضوعة بالوضع العام الموضوع له خاص. دائما بعد ما عدنا وضع عام وموضوع له شنو عام، أفرض كلمة حيوان سابقا نقول موضوعة بالوضع شنو العام والموضوع له أيضا شنو عام. يقول على هذا لا يلزم أن تكون موضوعة بالوضع العام الموضوع له شنو خاص، لأن كلمة الحيوان ما موضوعة لذات المعنى، وإنما موضوعة للمعنى المقيد بالإرادة بما هو مراد، المقيد بالإرادة. يقول احنا نسأل أن هذا الإرادة اللي هي قيد في المعنى الموضوع له، هل المقصود بها مفهوم الإرادة أو واقع الإرادة؟ بعبارة أخرى، هل القيد هو الإرادة بالحمل الذاتي الأولي أو الإرادة بالحمل الشائع الصناعي واقع الإرادة؟ يقول لا مجال للالتزام بأن القيد هو مفهوم الإرادة، واضح؟ يعني ما له معنى مفهوم الإرادة، وأنه يقيد بالإرادة الفعلية الشخصية الجزئية الموجودة عند الجنة متكلم. فالقيد هو واقع الإرادة، وما هو إرادة بالحمل الشائع الصناعي. ومن الواضح بأن الإرادة بالحمل الشائع الصناعي شنو؟ شيء متشخص وجزئي. إذن اللافظ المن وضع ما وضع للمعنى الكلي حتى يصير الموضوع له عام، وإنما وضع للمعنى المقيد بما يوجب تشخصه وجزئيته وخصوصيته، فيكون الموضوع له أيضا شنو خاص. لو كان لفظ الحيوان موضوع للمعنى المقيد بمفهوم الإرادة وكل منهما كلي، كل منهما عام، فيكون الموضوع له شنو عام. لكن بلا إشكال الحيوان ما موضوع لمعنى الحيوان ومفهوم الإرادة، وإنما موضوع للمعنى المقيد بواقع الإرادة، وواقع الإرادة جزئي متشخص، فيلزم أن يكون المعنى المقيد به أيضا شنو؟ جزئي. اللام موضوع لهذا الجزئي، للمعنى الذي مقيد بواقع الإرادة وبالإرادة الفعلية الخارجية، وهذا المعنى المقيد بالإرادة الخارجية الفعلية هو معنى جزئي خاص وليس عاما، فيلزم أن يكون الموضوع له أيضا شنو؟ خاص لا عام. هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث والأخير هو هذا، أنه يقول بأن الإرادة من مقومات الاستعمال، ومتأخر عنه طبعا، الإرادة متأخرة عن الاستعمال طبعا، فلا يمكن أخذها في المعنى المستعمل فيه المتقدم بالطبع على الاستعمال. هذا يجي خلاصته دور أو تقدم المتأخر ومتأخر المتقدم نفس المحذور. توضيح هذا أكو، شوفوا شو يقول، يقول أكو المتكلم يريد استعمال اللفظ في المعنى، هاي العبارة توضح كلام صاحب الكفاية. أكو إرادة متعلقة بالاستعمال، وأكو استعمال متعلق بالمعنى، فأكو معنى وأكو استعمال وأكو إرادة استعمال. إرادة استعمال التقدم، مو المقصود التقدم الزماني والتأخير، التقدم الطبيعي لهاي القضية يكون للمعنى، المعنى متقدم على الاستعمال، والاستعمال متقدم طبعا على الإرادة. تقدم كل مراد علامة على الإرادة، مو فقط الاستعمال، كل مراد هو بالطبع متقدم علامة على الإرادة طبعا. تقدم الشيء على شنو؟ تقدم الشيء على ما يتعلق به. الإرادة لا تحدث إلا كان إذا كان هناك شيء شنو؟ مراد. فالمراد متقدم على الإرادة بالطبع، متقدم على الإرادة. هذا معنى أن الاستعمال متقدم على من؟ على الإرادة. المعنى متقدم على الاستعمال لأن الاستعمال يتعلق به، فهو أيضا بنفس البيان يكون متقدم على من؟ على الاستعمال. إذن الإرادة متأخرة عن الاستعمال، والاستعمال متأخر عن من؟ عن المعنى. يقول هذا شلون هاي الإرادة المتأخرة بالطبع عن الاستعمال نأخذها قيد في المعنى اللي يتعلق به شنو؟ الاستعمال. والحال أن هذا المعنى متقدم عليها برتبتين، توضيحها. والحال أن هذا المعنى متقدم على الإرادة برتبتين، فما يمكن أن تكون قيد ومأخوذة في المعنى المستعمل فيه اللفظ. وعلى هذا الأساس صار استحالة هذا الشيء والالتزام بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي. هذا الكلام تام، هاي الأدلة تامة وغير تامة، يجي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.